السلام عليكم.
وعليكم
شيخ علي. ورد عن أصحاب أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وخاصة أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنهم عندهم علم البلايا والمنايا، وورد أنهم عندما كانوا يجلسون في مجلس كل يتحدث عن مثلا منيته كيف وما هو بلاؤه، فيقولون لقد تعلمنا من أمير المؤمنين هذه العلوم. هل تعلموا إلهاما من علي بن أبي طالب أم دراسة؟ السؤال الثاني ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما قال لعمته زينب: أنت عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة، والعلماء يحللون قول الإمام. أقول: كيف فهم العلماء مراد الأئمة عندما يقولون مراد الإمام لعله كذا أو لعله ذاك؟ هل بحكم القواعد الدراسية التي درسوها ومن ثم يحللون مراد الأئمة عندما يدرسون العلماء على فترات الطوال يتعلمون مراد الأئمة يقولون لعل الإمام يقصد كذا أو كذا، فكيف تحللون بذلك؟
بشأن القراءات، عندما يقال يوجد في هذه الآية مثلا قراءة، كيف نجمع بين تعدد القراءات وعدم تحريف القرآن؟
السلام عليكم سمعت الشيخ.
وعليكم السلام.
بعد ما سئلتم إياه في الجلسات الماضية، ما حقيقة ما يتلى من السيرة في ذكر المولد الشريف لأحد المعصومين عليهم السلام؟ حجاب من نور، نزول الملائكة وغيرها. هذه التصويرات هل لها مستند معتبر أم فقط من باب القصة والتعاطف مع أهل البيت عليهم السلام؟ سؤال آخر: في الرواية التي عن سعد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له أن سعد بن معاذ قد مات، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقام أصحابه معه فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب، فلما أن حنط وكفن وحمل على سريره تبعه رسول الله صلى الله عليه وآله بلا حذاء ولا رداء، ثم كان يأخذ يمنة اليسير يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لحده وسوى اللبن عليه وجعل يقول: ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا، يسد به ما بين اللبن. فلما أن فرغ وحث التراب عليه وسوى قبره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لا أعلم أنه سيبلى ويصل البلاء إليه، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. فلما أن سوى التربة عليه قالت أم سعد: يا سعد هنيئا لك الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أم سعد ما لا تجزمي على ربك، فإن سعدا قد أصابته ضمة. قال: فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله ورجع الناس، فقالوا له: يا رسول الله لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد، إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء. فقال صلى الله عليه وآله: أن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيت بها. قالوا: وكنت تأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة. قال: كانت يدي في يدي جبريل آخذ حيث يأخذ. قالوا: أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته في قبره، ثم قلت أن سعدا قد أصابته ضمة؟ قال: فقال صلى الله عليه وآله: نعم، أنه كان في خلقه أو في خلقه مع أهله سوء. فالسؤال السائل: إذا كانت الرواية صحيحة، كيف نفهم ذكر النبي صلى الله عليه وآله حال سعد مع أهله وكذلك حاله في القبر مما يظهر أنه يخفى على الناس بمعنى الغيبة، وما الدلالة في نص في خلقه مع أهله سوء؟ وهل تختلف عن سيء الخلق مع أهله؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كنت أتصفح كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ووقفت على هذه الرواية التي نقلت عن أم سلمة عليها السلام، فوددت أن أقرأها للإخوة. فقد جاء رجل إلى أم سلمة أم المؤمنين، قليل تسمعون أم المؤمنين وصفا لأم سلمة، وكأنها على أي حال. عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة فقالت لي أيسب رسول الله صلى الله عليه وآله فيكم؟ قلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها، لا تتعجبوا، مثل هذا التشويش على روايات فضائل أهل البيت عليهم السلام طبيعي، أو في أمور ليس لها مسيس دخل، يعني ما جاءت الأمانة العلمية إلا هنا، وكأنه يوجد فرق. هو يقول نحوها، يوجد فرق بين أن يقول معاذ الله وبين أن يقول سبحان، حتى يعني يريد أن يكون حريصا على النقل بالدقة. هذا فقط للمشاغبة، لكي يسلب الدلالة العظيمة التي في الرواية ويحدث التشويش في نفسك، فيصنعون مثل هذه المشاغبات. ولكن هيهات هيهات، أيسب رسول الله صلى الله عليه وآله فيكم؟ قلت معاذ الله. قالت وكأنها لا تخاطبها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من سب عليا فقد سبني. يعني أنت لست طرفا للخطاب، ليسمع من يسمع هذه المقالة من سب عليا فقد سب رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي رواية ينقلها أحمد بن حنبل فيها هذا المفهوم، ولكني لم أقرأها بتمامها لأن فيها سبا لهم عليهم السلام. والنفس لا تسمح بذلك، يعني بأن يذكر السب، بأن نذكر السب على لساننا. ويقول أبو الأتاهية: مبلغك الشتم كباغيه لك. في صحيح البخاري رواية فيها: لو أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كذا لقطعت. نقلوا عن الشافعي أنه قال: وذكر امرأة شريفة لم يسمي فاطمة. الشافعي ترك نقل اسم فاطمة عليها السلام، وذكر اسم امرأة شريفة وقال: لقطعت طرفا منها، ولم يسمي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ونحن إذا وقفنا على أدب مع أهل البيت عليهم السلام نقلنا منا ومن غيرنا. ونحن أولى بالشافعي، يعني أولى بأهل البيت عليهم السلام من الشافعي. هذا أدب يعتمد على التفاتك وغفلتك. من كان غافلا عن هذا الأدب فجاء بالاسم الشريف فلا غضاضة، ومن تنبه له فغير، فهذا ليس من التحريف المضر بالمعنى، خصوصا أن الحديث مشهور. في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل صفحة 574، الحديث رقم 972 بسنده عن أبي رجاء يقول: قال: سمعت أبا رجاء يقول: لا تسبوا علي ولا أهل هذا البيت، أهل بيت علي. لماذا؟ قال: إن جارا لنا من بني الهجيم قدم من الكوفة فقال: ألم تروا هذا؟ وشتم الحسين وأباه، إن الله قتله، يعني الحسين عليه السلام. قال: فرماه الله بكوكبين في عينه فطمس الله بصره. محقق هذا الكتاب خرج إسناد هذه الرواية، قال: إسناده صحيح. في الرواية التي قرأناها قبل ذلك عن أم سلمة رحمها الله، أيضا محقق الكتاب خرج الحديث، قال: إسناده صحيح، في صفحة 594. أمير المؤمنين عليه السلام: من سبه فقد سب رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما من الذي سب أمير المؤمنين عليه السلام فالأمر في هذا يحتاج إلى وقفة قد تطول وقد تقصر. يعني يعتمد على مقدار الوثائق التي نقف عليها ونستخرجها، ولكن تكفيكم وثيقة واحدة. لابن تيمية حيث قال إن كثيرا من الصحابة والتابعين يسبونه ويبغضونه، ولا أدري هذا يعيب عليا أم يعيب ساب علي. أم سلمة تقول أيسب رسول الله فيكم، ثم روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله من سب عليا فقد سبني. فتؤول كلمة ابن تيمية إلى إن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه، أي يبغضون رسول الله ويسبون رسول الله صلى الله عليه وآله. فأي صحبة هذه وأي تبعية هذه؟ إن كان ابن تيمية يكذب عليهم فابن تيمية ليس منا، بل هو من ألد خصومنا، فابحثوا أنتم عن حكمه. ما هو حكم من ينسب للصحابة أنهم كانوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هو صادق في إخباره عنهم أم كاذب عليهم؟ فإن كان صادقا فما حكمهم، وإن كان كاذبا فما حكمه عندكم؟ أما نحن فإن الله سبحانه سلمنا من هذا باتباعنا لأهل البيت عليهم السلام. وأما سؤالكم عن علم المنايا والبلايا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أظهره الله على غيبه، وهو في رواياتنا عيبة علم الله، خازن علم الله، معدن علم الله، هكذا جاء في رواياتنا. وعلم الله كله عنده، ولا يخرج عن هذا إلا ما قام دليل على استثنائه. فما قام الدليل على استثنائه، إن قام دليل على الاستثناء قلنا به، لم، لأن علم رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من عنده، بل هو موهوب من الله تبارك وتعالى. وما هو على الغيب بضنين. ما هو، من هو الذي ليس على الغيب بضنين؟ إن عاد الضمير إلى الله تعالى فهذا هو الذي تقتضيه القاعدة العقلية، أي إن هذه الآية الشريفة لم تكشف أمرا مستورا، بل هو أمر يدركه العقل. إن تعليم الغيب إكرام لمن يعلم، والإكرام لطف وفضل ورحمة، والله سبحانه لا بخل في ساحته، هذا كله يعرف من طريق العقل. فهو سبحانه الجواد المنان الكريم الوهاب، هذا كله يعرف من طريق العقل. وما هو على الغيب بضنين، هذا إن عاد الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، وإن عاد الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالأمر كذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أجود خلق الله، هو كما يقولون مظهر جمال الله وجلاله. ومن صفات الله تعالى الحسنى صفة الجود والكرم والوهاب، ورسول الله صلى الله عليه وآله مظهر لهذه الصفات. فإذا كان لا بخل في ساحة الله فلا بخل أيضا في ساحة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا لم يكن على الغيب بضنين، لم يكن بخيلا في إظهار الغيب لمن يستحق، هذه لمن يستحق نعرفها بالعقل، تدمر كل شيء بإذن ربها، لم تدمر الأرض، لماذا؟ هذا القيد نعرفه من طريق العقل. إذن ما هو على الغيب بضنين لمن يستحق، يبقى من هو الذي يستحق؟ هل جميع الناس يستحقون؟ هذه نعلم ببطلانها، نعلم أنه ليس كل الناس مستحقين لأن يظهرهم الله على الغيب أو لأن يظهرهم رسول الله صلى الله عليه وآله على الغيب. إذن يوجد، ليس الجميع مستحقا، لا يوجد أحد يستحق، ليس في الدار ديار، ليس في أتباع رسول، ليس في خلق الله من يستحق أن يظهره، هذا إذا أردت أن ترجع الضمير إلى الله، ليس في خلق الله من يستحق أن يظهره على الغيب، هذا كلام باطل. ولكن الله يجتبي من رسله، إذن يوجد خلق من الخلق يستحقون أن يجتبيهم الله وأن يظهرهم على غيبه. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسل، إذن يوجد أناس اجتباهم الله وأطلعهم على الغيب، إذن يوجد في خلق الله من يستحق. إذا كان يوجد من يستحق فهو قد أظهره الله على الغيب جزما، لم، لأنه إن كان الفاعل جوادا وهابا وكان القابل أهلا ومستحقا، فماذا تقولون؟ أنت كريم وأنا الساهل، هذه طبيعية، هذا حكم عقلي، الناس يجرون هذا الحكم العقلي على أفواههم بطريقة بسيطة نتيجة لتكرر هذا القانون العقلي، أي إذا كان المعطي جوادا وكان القابل أهلا فلا بد من تحقق العطاء جزما بحكم العقل. فنحن نعلم أن الله أظهر على غيبه بعض عباده، ومنهم وأولهم وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله أظهر بعض أصحابه على الغيب. من هو هذا البعض؟ يأتي، من هو هذا البعض؟ نأتي إلى كتب غيرنا حتى لا تضيق النفوس فيقال إن هذا من غلو الرافضة، نأتي إلى صحيح البخاري. فقد روى بسنده عن حذيفة رحمه الله قال لقد بالتوكيد لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وآله خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله أظهر الغيب الذي أعطاه الله إياه. هذه الكلمة بأي مقدار أظهر يختلف باختلاف الأشخاص. لماذا يختلف باختلاف الأشخاص؟ لأن هذا الفيض من رسول الله صلى الله عليه وآله هو خلقه القرآن، هو مظهر جمال الله وجلاله. هذا الفيض من رسول الله صلى الله عليه وآله كالفيض من الله تبارك وتعالى، سالت أودية بقدرها. هذا فيض من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذا الفيض كل منهم يأخذ منه بمقدار إنائه. من كان إناؤه صغيرا يأخذ بمقدار هذا الإناء، من كان إناؤه أكبر يأخذ بمقدار أكبر، وهكذا. ولكن إن الحكمة تحتم أنه لا بد في السامعين من أذن واعية، وتعيها أذن واعية، وإلا يكون الخطاب لغوا وعبثا إذا كان لن يفهمه أحد، أو سيبقى جزء منه لن يفهمه أحد. إذن لماذا تقول ما لا يفهم؟ هذا الخلاف بين المتنبي وبين أحد الشعراء، يقال إن سيف الدولة جمع الشعراء عنده ليتباروا في مدحه، فقال المتنبي أبياتا، فجاء الدور على شاعر آخر فوجد أنه لم يبق محل لشعره بعد شعر المتنبي، فعاب المتنبي، قال له يا هذا يريد أن يستجهله، يعني أن يقول له أنت لا أعرفك من تكون، يا هذا لما لا تقول ما يفهم؟ شعرك فيه إغلاق. فقال له ولم لا تفهم ما يقال؟ المشكلة في فهمك. على أي حال، لابد أن يوجد في الأمة من يعي كل العلم الذي أظهره رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذه الخطبة أوجز البخاري، أوجز هذا الحديث في هذا الموضع، لكنهم رووا هذا الحديث في مواضع أخرى وبينوا أن الخطبة استمرت من الفجر إلى الغروب. يعني الكلمة خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن جملتين أو ثلاث. لو كانت جملتين أو ثلاث فإننا نجوز أن تكون هاتان الجملتان أو الثلاث مفاتيح للعلم، هذا جائز. نحن لا نعرف الطريقة لأننا لا نعرف فك الطلاسم، ولكن لو كانت بأيدينا مهارة فك الطلاسم فإنه يجوز أن يوجد كلام قصير وأن يحوي علوما كثيرة. ومن هذا الباب علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. يعني أريد أن أضرب مثالا فقط، يعني لو كان أحد يجلس بجوار علي عليه السلام وسمع بابا من هذه الأبواب 1000، فلا تقل يستوي ما عند علي عليه السلام وما عند هذا الرجل من العلم لم لأنه قد شاركه في هذا الباب. الجواب كلا، لأنه ينفتح لعلي عليه السلام من العلم ما لا ينفتح لغيره. ودونك كتاب الله، كتاب الله الآن بين ظهرانينا، وتجد الناس يتفاوتون في فهمه، بل تجد العلماء يتفاوتون في فهمه. فإذا كون أصل العلم مشتركا ومبذولا لا يعني أن العلم مشترك. ومع ذلك فإن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن وجيزة، بل استمرت من الفجر وإلى الغروب. يعني إذا أردنا أن نقدر في ساعات مكة، يعني نهار مكة أو نهار المدينة، نهار المدينة لنفرض أنه إذا أردنا أن نذكر ساعة فقط للتقريب، لا تأخذوا هذا على أنني أريد بيان متى بدأت هذه الخطبة ومتى انتهت، ولكن لأن هذه الأرقام نحن تحدثنا فيما سبق أن وضع الأرقام بالطريقة القديمة يصعب تلقيها لدى أبناء هذا اليوم. نحن سنضع أرقاما للتقريب. لنفرض أن رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ خطبته هذه في 6 صباحا، واستمرت هذه الخطبة إلى 7 مساء قبيل الغروب في المدينة. إذن 13 ساعة ورسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث وهو قد أوتي جوامع الكلم. لا تقسه علي أو على المتنبي أو على متحدث آخر. ففي هذا علم جم، علمه من علمه، يظهر أنه يعني واضح من كلام حذيفة أنه كان يوجد أناس تقولون أطرش، كان يوجد أناس في المجلس لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله عن أي شيء يتحدث، هذا ممن جهله. كلمة جهله ليست منا، لا يقال هذا يشتم الصحابة، نحن سنشتم الصحابة، هذه كلمة حذيفة، هو يقول جهله من جهله. وحذيفة لا يتحدث عمن بلغه هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن هذه الخطبة التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينقلها الرواة، وإنما بقيت في صدور من علمه منهم، ممن علمه حذيفة رحمه الله. ولأجل هذا ترون حذيفة رحمه الله صاحب موقف شديد في نصرة أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الفتن التي وقعت في زمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه من رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى إلى استشهاد أمير المؤمنين فتن شديدة، وحذيفة من الثابتين رحمه الله. إذن يوجد من علم هذا العلم ويوجد من جهله. سؤالكم: الذين علموه، علموه من طريق حسيا، من طريق عاديا، أو من طرق غير عادية فتح الله عليهم؟ لا ندري. لماذا لا ندري؟ لأننا لا نعرف مقدار ما علمه هؤلاء. يوجد فريق منهم المعصومون، هذا الفريق علمه من طريق غير عادي، زق العلم زق، زق العلم زق، يعني كانوا أطفالا ولديهم العلم. هذا لا يؤخذ بالتعليم، لأن التعليم بالطرق المتعارفة يأخذ وقتا، وعمر الإنسان لا يفي بنقل هذه العلوم. فهذا معنى زق العلم زق، يعني علموا من طرق غير الطرق التي تعرفونها. هذا فريق وهم المعصومون. أما الفريق الآخر مثل مثلا حذيفة رحمه الله، كيف علمه؟ لا أعلم. ربما وهبه الله فهما وذكاء حادا، أوجب له بصيرة لمعرفة دلالات هذا الكلام. هذا واحد من الطرق. وإن كنت شخصيا كما تقولون أستبعد أن تنبني معرفة حذيفة بهذا الغيب وبتفاصيله على ذكائه ونباهته، المسألة لا يكفي فيها النباهة، تحتاج أكثر. ولكن مع ذلك لا أصل إلى ذاك الحد. لماذا؟ سيأتي الآن. إذن هذا محتمل، وإن كان احتماله ضعيفا، ويحتمل أنه قد اعتمد على بيانات تفسر هذا العلم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الخطبة. هذه البيانات بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعضها عن أمير المؤمنين، وبعضها عن الحسن، وبعضها عن الحسين، لأن حذيفة عاصر الجميع. نحن لا ندري، عندما يذهب أمير المؤمنين عليه السلام في أمر وحذيفة ليس معه، لعل حذيفة جالس يتعلم عند الإمام الحسن عليه السلام أو عند الإمام الحسين عليه السلام. فإذا عدم كون هذا العلم مستندا إلى تفسير قائم على الذكاء البشري الطبيعي لا يعني بالضرورة أنه من طريق الإلهام، إلا إذا وسعت مفهوم الإلهام. مفهوم الإلهام أي التعليم الخفي في الوحي، ولكن هذه مصطلحات إسلامية يعني تكاد تكون منضبطة. إذا أردت التسامح فيها والتوسع فيها فيسعك أن تقول هذا من طريق الإلهام وتقصد بالإلهام مثل هذا، ولكنه في المصطلح ليس إلهاما، لا يسمى وحيا ولا يسمى إلهاما. فإذا هذا طريق جائز وهو الأقرب، الأقرب في علم حذيفة، في علم رشيد الهجري، في علم سليم وأمثال هؤلاء. الأرجح أنه مأخوذ من هذا الطريق، يعني من طريق الشرح والتوضيح من المعصوم، ولكنه لم ينقل إلينا. لم ينقل إلينا. لماذا؟ لوجود موانع. أساسا مثل هذا العلم ليس علما وصل إليهم لكي ينقلوه، هذا علم وصل إليهم مع اشتراطات، يعني لكم هذا العلم ولكن بشرط أن لا توصلوه إلى أحد. لماذا يوصل إلينا؟ لنفس القاعدة العقلية، المعطي جواد والآخذ يستحق، إذن الإعطاء حتمي. حذيفة لماذا علم مع أنه يطلب منه أن لا يعلم؟ لأنه يستحق أن لا يعلم أحدا، ما علم لأنه يستحق. ومواقف حذيفة تشهد بأنه يستحق. طيب، هذا سؤالكم الأول. وأما السؤال الثاني، أن علم العلماء أي تفسير العلماء لكلام المعصومين على أي شيء يبنى؟ الجواب إن كلام العلماء، إن كلام الأئمة عليهم السلام هو كلام عربي، وهذا الكلام العربي له قواعد يفهم على أساسها، مثل الكلام بأي لغة من لغات الدنيا، لكل لغة قواعدها وأصولها، والعربية ليست بدعة من اللغات، لها أصولها وقواعدها. وهذا الكلام كما يعرف استنادا إلى أصول وقواعد اللغة، فإنه يعرف استنادا إلى أصول وقواعد التحاور العامة، لأن التحاور باللغة العربية هو نمط من أنماط التحاور باللغة بقول مطلق، وتوجد قواعد عامة تشترك فيها اللغات جميعا، مثل أسماء الإشارة في كل لغة إنما يعرف المقصود بها مصداقا عند الاستعانة بالإشارة الحسية، يعني بالإشارة بالإصبع أو بالعين أو بغير ذلك. قل هذا أو إين أو ديس، في النهاية لا يعرف مصداق هذه الكلمة إلا إذا اقترنت هذه الكلمة بإشارة حسية أو بقرينة تبينها، وهذه القرينة ليست خاصة باللغة العربية، بل هي قرينة عامة تجري في سائر اللغات، قرينة سبق الذكر يعني السياق. السياق قرينة عامة في كل اللغات، عندما تتحدث عن أخيك تقول ذهب أخي إلى السوق واشترى اللحم، لو أن أحدا قاطعك وقال من الذي اشترى اللحم، لقلت له أبله أنت، أنا أتحدث عن أخي، قلت لك ذهب أخي إلى السوق واشترى اللحم. سواء كنت تتكلم بالعربية أم بالفارسية أم بغيرها من اللغات لا فرق، هذه قرينة عامة في سائر اللغات. الروايات التي وردتنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أو عن المعصومين، هذه الروايات لها قواعد خاصة باللغة العربية، وتوجد قواعد عامة في سائر اللغات. إذا بنينا، إذا استندنا إلى هذه القرائن، إلى هذه القواعد، فإنها توصلنا إلى المعنى. نعم، يوجد فوق ذلك. لكل متكلم قولوا قاموس لغوي معجم. أنت عندما تعاشر أناسا من ثقافات مختلفة، أفرض تعاشر مثلا رجلا من الأحساء وآخر من القطيف وثالث من المدينة، تسمع من هذا الأحسائي مفردات تختلف عن المفردات التي تسمعها من القطيفي، ومن القطيفي مفردات تختلف عن المفردات التي تسمعها من المدني. يعبرون بتعبير، يعبرون عن معنى واحد، مثل أن يقول ذهبت إلى والدتي، هذا يقول جملة لن نقول حتى لا يأخذ أحد في خاطره شيئا، هذا يقول جملة والثاني يقول جملة ثانية والثالث يقول جملة ثالثة. كما توجد لكل شخص قائمة من المفردات، فإنه توجد لكل شخص أيضا هيئات للجمل، أي مثل صياغة الذهب. الصاغة يمكنهم التمييز، يقولون هذه صياغة فلان، هذا الخاتم من صياغة فلان، يعرفون لكل صائغ قوالب أو صياغة خاصة، لكل متكلم أيضا سبك خاص للجمل. هذا ليس خاصا بأحد، هذا عام في كل الناس، لكل أحد أسلوبه في التعبير. هذا الذي أتحدث عنه هذا من فلسفة اللغة، هذا ليس، نحن لا نكشف أمرا جديدا، هذا قد تنبه له الأدباء من قديم الزمان. يعبرون عنه بالنفس، نفس، يقولون نفس فلان. في زمان ما قبل 20 سنة كان يوجد برنامج للتحاور يسمى البالتوك، رحمه الله أو لا يزال حي. يأتي هذا برنامج للتحاور الشفهي وفيه أيضا مجال للتحرير، فكان بعض الناس يتخفى فيأتي ليكتب بعد أن كان يتحدث، يعني مثلا إما هزم يقول في لغتهم، نحن لا نحب هذه العبارات ولكن هذه متداولة، هزم مثلا شفهيا فيأتي ليكمل يدافع كتابيا. النابهون يلاحظون تعبيرات هذا الذي يكتب فيعرفون أنه هو، ولكنه جاء مثلا متسترا باسم آخر. المقصود لكل شخص مفردات في الغالب لا يتجاوزها، لكل شخص أسلوبه في صياغة الجمل، كيف يبدأ الجملة، يقدم يعني يصوغ الجملة بالجمل الاسمية أم بالجمل الفعلية، عندما يريد أن يصوغ الجملة يصوغ الجمل المثبتة الموجبة أم المنفية، ما هي أساليبه في المبالغة، ما هي أساليبه في المدح والثناء، ما هو أسلوبه في الذم، لكل شخص أسلوب. هذا بعينه ننتقل من فلسفة اللغة نطبقه على الروايات، هذا بعينه موجود في الروايات، أئمة أهل البيت عليهم السلام لهم أسلوبهم الذي يميزهم عن غيرهم، الذي يمتاز أهل البيت عليهم السلام بأسلوب خاص. تقول الروايات منقولة بالمعنى، أقول نعم هي كذلك، ولكن توجد مع ذلك لن تكون الرواية منقولة بتمامها بالمعنى، مهما كان الناقل ماهرا في الصياغة. لو طلب من أحد الطلاب تقرير درس أستاذه، فإنه حتى لو كان الدرس بالفارسية فإنك ستجد ألفاظ الأستاذ إن لم تكن بنسبة 80% ستكون بنسبة 70% 65%، نفس الألفاظ موجودة، أسلوب التعبير سيبقى محفوظا. إذن هذا الأسلوب الذي للأئمة عليهم السلام قد وصل إلينا، صحيح لم يصل 100%، لأن الراوي ينقل بالمعنى وربما غير شيئا، أقول نعم، ولكن لن يغير كل شيء، سيبقى الشكل العام للكلام محفوظا. إذن هذا طريق يمكننا من خلاله، يعني بسلوك هذا الطريق يمكننا التعرف على ما يريده الإمام. إذن معرفة قواعد اللغة العربية من جهة، معرفة أسلوب التحاور عند أبناء اللغات عامة من جهة ثانية، وفي هذا يدخل القرائن المعنوية العامة، وثالثا الأسلوب الخاص لأهل البيت عليهم السلام الذي نقل إلينا. الطريق الأول والثاني، الطريق الأول يعرف بالرجوع إلى قواعد اللغة العربية. قواعد اللغة العربية فصلنا الحديث فيها، لن نعيد، ارجعوا إلى ما ذكرناه سابقا. أسلوب التحاور العام المقدار الذي ذكرناه الآن إما أن يكون كافيا أو نعود إليه في وقت لاحق، يعني أخذ وقتا في توضيحه. الطريق الثالث هو الذي نريد أن نضيف إليه هنا، اعرفوا معاريض كلامنا. إنا لا نعد الفقيه فقيها حتى نلحن له في القول فيعرف ما ألحن له. ألحن، اللحن قد يكون الخطأ، يعني يطلق اللحن ويقصد به الخطأ، ويطلق اللحن ويراد به الأسلوب، الأسلوب الخاص. مثلا قد يكون الكلام لفظه مدحا وهو ذم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا يسمعه أحد ابتداء يتصور أنه مدحه وهذا طاغوت كافر، كيف يمدح القرآن الكفار؟ ولكن النبي حتى الكفار لم يعد هذا مدحا، إلا من يحمل الكلام وليس للكلام عنده مجاز، هذا كيف يعالج تفكيره؟ هذا لا يعنينا، لكن الشيعة وكثير من السنة يقولون بالمجاز، يوجد أناس ينكرون المجاز، هؤلاء يعالجون ما عندهم. طيب، إذن أسلوبهم عليهم السلام أسلوب خاص، كيف يعرف؟ بكثرة قراءة الروايات، لابد أن تكثر قراءة الروايات حتى تتمكن من فهم أسلوبهم عليهم السلام والتعرف عليه. العلماء مجتهدون، هم ليسوا معصومين، مجتهدون كل بمقدار اجتهاده، يوجد منهم من أكثر ومن أقل، طبعا لا يوجد من أكثر بالمعنى الحقيقي للإكثار، يعني كلما صرفت من عمرك في فهم كلامهم عليهم السلام فإنه قليل. وإنما التعبير بالإكثار يعني نسبيا بالنسبة إلى غيره، ولأن هذا التعبير متعارف، يعني منهم من أكثر ومنهم من أقل، كل يفهم كلامهم عليهم السلام بمقدار ما أتعب نفسه. كما أنه بالنسبة إلى الطريقين الأولين الأسلوب العربي أيضا يوجد مكثر ويوجد مقل منا ومن غيرنا. مثلا في القرآن الكريم يوجد مثلا من يدقق على البلاغة مثل الزمخشري والجرجاني، ويوجد من يدقق على النحو، ويوجد من يدقق على الفلسفة، وهكذا توجد طرق لمعرفة المراد بالآيات القرآنية، كذلك المراد بالأحاديث الشريفة. معرفة ما يراد بالحديث الشريف من طريق القواعد العربية يوجد مقل ويوجد مكثر من التدقيق في قواعد اللغة. التنبه لأسلوب التحاور العام في سائر اللغات، والتنبه للقرائن المعنوية العامة، يوجد مكثر ويوجد مقل، وكل بحسب ما رزق. هذا بالنسبة لفهم العلماء لكلام المعصومين عليهم السلام. فإذا الطرق ليست طرقا غيبية، الطرق هي الطرق المتعارفة المتاحة لكل أحد، ولكن هذا تخصص لا يصل إليه كل أحد، لابد من التفرغ لدراسة هذه الطرق التي توصل إلى فهم النص العربي وإلى فهم كلامهم عليهم السلام. وأما سؤالك القراءات، وهل يؤثر تعدد القراءات على تواتر القرآن الكريم من جهة، وعلى سلامة القرآن الكريم من التحريف من جهة أخرى؟ ثمة جهتان في هذه المسألة. وسؤالكم عن أثرها، أثر تعدد القراءات على تحريف القرآن الكريم وسلامته من التحريف، فالجواب إنه تارة ينظر إلى هذه المسألة، مسألة تعدد القراءات، تارة ينظر إليها تدرس من الناحية النظرية، وأخرى تدرس من الناحية العملية. إذا درسناها من الناحية النظرية يمكن أن تجتمع مع سلامة القرآن الكريم، ولكن إذا درسناها من الناحية العملية فالذين يثبتون تعدد القراءات تواجههم مشكلة عويصة. ومثل تعدد القراءات مسألة الأحرف السبعة، ومثلها أيضا مسألة نسخ التلاوة، بل إن القول بنسخ التلاوة أشنع من القول بتحريف القرآن عند بعض العلماء. فعلى أي حال هذه المسألة من الناحية النظرية لا تلازم القول بالتحريف. وأما سؤالكم التالي،
بعض القراءات تغير في الكلمة نفسها.
نعم، أنا قلت من الناحية العملية تطبيق هذا ميدانيا، هذا البحث من الناحية الميدانية مشكل تواجههم مشكلة الذين يثبتون تعدد القراءات.
يعني احنا ما عندنا تعدد قراءات.
تعدد القراءات عندنا غير ثابت. يوجد عندنا من العلماء من قال كلمة تواتر القراءات، ولكنها كلمة فيها، لأن الذي قال لا نريد التعريض به قد جانبه الصواب، هذا ليس بالصواب. تعدد القراءات عند غيرنا نعم، عندنا قاله بعض العلماء، من أثبته نقول إنه أثبته غفلة عن لوازمه، إما لأنه نظر إلى المسألة من الناحية النظرية، وقلنا من الناحية النظرية لا تلازم بين إثبات تعدد القراءات وإثبات سلامة القرآن من التحريف، لا يوجد تلازم. ولكن من الناحية الميدانية العملية لو نظرت إلى الموارد التي أثبتوا فيها القراءات تجد أن الأمر يفضي إلى القول بتحريف القرآن. طيب، وأما سؤالكم نعم عن سعد، نعم، أما سؤالكم عن الروايات التي تقرأ في مواليد الأئمة الأطهار عليهم السلام، وأن هذه أمور منقولة أم إنها ذكر من الذاكرين، يعني من إنشاءات الذاكرين، الأوصاف التي سألتم عنها، هذه الأوصاف بعضها مروي جاء في روايات أخرى، وما لم يكن مرويا منها فإنه ينظر فيه. العبد القاصر لا يميل إلى إنشاء أوصاف لم تروى عن المعصومين، نأخذ ما روي ونشرحه. ما جاء في القرآن الكريم من وصف رسول الله صلى الله عليه وآله، من وصف الأئمة عليهم السلام، نأخذه نقف عنده نتدبره نشرحه نتأمله، نستظهر ما نستظهر منه، نسعى ونتحرى فهمه. وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك ما جاء عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. أما أن أنشئ من عندي وصفا فهذا لا أفعله. إذا وصف أحد هل هذا أمر محرم؟ لا نقول إنه محرم، إذا كان الوصف مدحا وثناء فهم أهل لكل ثناء، وكل ما يقال فيهم من الثناء فهو قليل. نعم لا يجوز أن يوصفوا بصفة من صفات الله تبارك وتعالى الخاصة به، لا يجوز أن يوصفوا بصفاته تبارك وتعالى، كما إنه لا يجوز أن يوصف أحد من الأئمة بأنه نبي، هذا لا يجوز، أو يثبت له ما هو من خواص الأنبياء، مثل أن يقال إنه يوحى إليه بوحي النبوة لا الوحي بالمعاني الأخر، وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى، فإن للوحي إطلاقات، من الإطلاقات وحي النبوة، هذا لا يصح أن يعني من نسب إليهم إلى أحد من الأئمة عليهم السلام مثل هذا فإنه خارج عن مذهبنا، فإنه خارج عن الإسلام، لم لأنه كما يقول بعض العلماء لأن النبوة التي نثبتها لمحمد صلى الله عليه وآله ليست مطلق النبوة، بل النبوة الخاتمة، يعني فمن أثبت نبيا بعده فما أقر بالشهادة الثانية من الشهادتين، لأنه أقر بالشهادة الثانية ولكن أثبت لا، هو لم يقر بالشهادة الثانية، لأن الشهادة الثانية المطلوب فيها إثبات أنه خاتم النبيين. على أي حال، فإذا وصفهم عليهم السلام بكل فضل باستثناء ما استثنيناه هو وتقصير في حقهم، لم تؤذي حقهم. فالإنشاء إذن لا نقول إنه محرم، ولكن هذا الوصف إن جاء في الروايات عنهم عليهم السلام فنعمه، وإن لم يجاء فإنه لا يحسن أن يقال، بل يقتصر على ما جاء، لأن الذي جاء عنهم عليهم السلام ليس بالقليل. نحن لم ننتهي من الذي جاء عنهم حتى نبتدأ وننشئ، نحن إلى الآن كم سنة لنا نتحدث، نحاول فقط أن نفهم ما جاء من طرق غيرنا في أصح صحاحهم. إلى الآن 15 سنة لم ننتهي من بيان ما جاء في فضلهم عليهم السلام في صحيح البخاري ومسلم. إلى الآن نقول للحديث صلة وقد انتهى الوقت ولم ينتهي الحديث في بيان دلالات هذا الحديث، فلم ننتهي مما جاء عند غيرنا في أصح صحاحهم. ثم يأتي بعد ذلك الروايات التي جاءت في غيره حتى نصل إلى ما عندنا، حتى نبدأ في الإنشاء. الزيارة الجامعة، قل لي من الذي شرحها شرحا تستحقه؟ ما الذي فعلناه؟ يعني لازلنا، ماذا يقول المتنبي؟ أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول، ومتيه طبي فيهم غير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل كذا، ويغرقه اليم في الساحل. له بيت من الشعر كذا يقول: ويغرقه اليم في الساحل. فنحن نغرق في ساحلهم، نحن لا نزال لم نخض في الساحل، نحن واقفون ومن بعيد، ورجل واقف في الصحراء ينظر إلى البحر من بعيد. متى تصل النوبة إلى أن ننشئ نحن من عند أنفسنا كلاما في وصفهم؟ نعم، للشعر خصوصيته، الشعر حسن، ومن قال فيهم شعرا في روايات كثيرة مدح لمن قال فيهم الشعر، هذا له بابه. أما أن تضع من نفسك أوصافا لهم فهذا لم تصل النوبة بعد إليه، ولا أظن تقوم القيامة وقد وصلت النوبة. فهذا لا يزال الوقت مبكرا عليه. وأما رواية سعد، فسؤالكم عن أنه كيف أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بصفة سعد التي كانت غير ظاهرة للناس، وهذا يدخل مثلا في الغيبة. ونعم، أما حاله في القبر وأنه ضغط، هذا ليس من الغيبة. وأما أنه ضغط عقوبة فهذا أيضا من رسول الله صلى الله عليه. أولا لنبدأ من الأصول، نبدأ من البذرة. أولا الفاعل لهذا، إن صحت الرواية، لماذا نقول إن صحت الرواية؟ لأن السائل لا أظنه يريدنا أن نتحدث عن صحة إسناد الرواية، هو يريد معالجة للرواية لو فرضنا صحتها. ربما السائل يغضب لو قلنا له الرواية ليست صحيحة. نعم، الآن لاحظوا، لا أقول لا نريد أن نتكلم عن إسناد الرواية لأننا نحدث أن السائل لا يريد السؤال عن إسنادها، نحدث أنه يبحث عن معالجة لدلالة الرواية، لأن هذا هو المهم. كيف نعالج هذه الرواية؟ سنبدأ من الأسس، نضع القواعد واحدة واحدة. أولا، لو صحت الرواية فهذه تحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله هو الشرع. لا نبحث عن تكييف فعل رسول الله، لو أن هذا الذي فعل هذا الفعل هو السيد أبو القاسم الخوي لقلت نعم لابد أن أعرف على أي مخرج فقهيا فعل هذا الفعل. أما إذا كان الفاعل رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا هذا فعل مشروع. طيب، هذا الفعل المشروع يأتي هنا بحث آخر يتولد من هذه القاعدة التي وضعتها، وهو أيجوز لي مثل ما جاز لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا فعل مشروع، هذا الفعل جائز لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة أم جائز لكل أحد؟ الجواب، الأصل في فعله صلى الله عليه وآله أن لا تكون له خصوصية، يعني حمل الفعل على أنه جائز له وحده دون غيره هذا يحتاج إلى دليل. ربما يوجد دليل مثل الجمع بين أكثر من أربع، وجوب صلاة الليل، بعض الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وآله، هذه يوجد دليل عليها، ولكن الأصل هو الاشتراك، الأصل هو أن التكليف مشترك. طيب، إذا كان التكليف مشتركا أيجوز لي، لأن فعله إن كان جائزا فهو جائز لغيره لقولك إن الأصل أن يكون التكليف مشتركا، إذن يجوز لي؟ الجواب، أما الإخبار عن أن الميت قد عذب فهذا من الغيب، فلا يجوز لك إلا إذا كنت ممن أظهره الله أو أظهره أحد أوليائه على الغيب، هذا لا يجوز الإخبار عنه. وأما أن هذا الرجل فيه سوء في معاملته أو في خلقه سوء مع عياله فهذا كشف لسره ولا يجوز أن يكشف سره. إذن لماذا كشف رسول الله صلى الله عليه وآله سر سعد؟ إذا أردنا أن نقول الأصل في فعله أنه مشترك، حكمه مشترك، لماذا كشف سره؟ نقول إن لم يكن هذا خاصا به، تخريجه يعني ليس من المصلحة أن نخرجه بتخريج عام، حتى لا يقول كل أحد يأتي ويغتاب الناس ويقول الوجه في ذلك هو الوجه في فعل، لا، الأولى حمله على الخصوصية، يعني الأسلم من فتح باب الشر حتى لا يتذرع متذرع، ومع ذلك له مخرج بنحو يكون تكليفا مشتركا. ولو من جهة هذا المخرج مخرج خاص به صلى الله عليه وآله وبالمعصومين، يعني لا يحل لأحد أن يقول يحل لي ما حل لرسول الله لأن التكليف مشترك، التخريج الذي يوافق القواعد العامة ولكنه خاص برسول الله صلى الله عليه وآله كيف تكون هذه؟ هو يوافق القواعد العامة ولكن التخريج يخص رسول الله صلى الله عليه وآله. أن نقول إن كشف هذا العيب مع ضمان الجنة ليس هتكا لمن تكشف عيبه، ولكن اضمن لي الجنة. إذا دفنت في قبري اضمن لي الجنة وقل في ما تريد، قل إنه كان يغتاب المؤمنين، قل إنه كان، والعياذ بالله، يوجد قوم يقولون إبراهيم كذب 3 كذبات، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أستغفر الله العظيم. المهم قل إنه كان يكذب في كل يوم 3 كذبات، إذا كنت ستضمن لي الجنة. رسول الله صلى الله عليه وآله ضمن لسعد الجنة وقال بغط ضغطة القبر لأنه كان في خلقه سوء مع عياله، هذا ليس هتكا. توجد رواية فيها هذا المضمون، لا شر في شر بعده الجنة ولا خير في خيرا بعده النار. فأنت اضمن الجنة لمن تريد أن تخبر عنه ثم حدث. أخذنا الوقت.
وما الدلالة في نفس في خلقه مع أهل سوء؟ مع أهله سوء، وهل هي تختلف عن سيء الخلق مع أهله؟
في خلقه، لا، سيء الخلق مع أهله يعني كل خلقه سيء، لكن في خلقه سوء يعني بعض أخلاقه فيها سوء، ربما مثلا كان حادا، ربما مثلا، لماذا نفترض شيء خاصا بينه وبين عياله، والله العالم. بأي شيء؟
يعني في خلقه، يعني لو كانت أخلاقه مثلا سيئة وأنه في الجنة، يعني
نحن لا نقول من كان خلقه سيئا مع عياله يدخل النار يؤبد، ولكن لابد لكي تغريه بسوء الخلق لابد أن تقول إن ضغطة القبر مثل عصرتي لإصبعي. ونحن قلنا في جوابنا لبعض الشبهات فيما سبق إنه في مثل حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، أو مثلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، مثل هذا ليس إغراء بالمعصية، لم، لأنه حتى لو كان هذا يضمن الجنة، لكن يوجد قبل الجنة مواقف، يوجد في الدنيا ابتلاءات، يوجد في نزع الروح ابتلاءات، ابتلاءات التعبير يعني شدائد، الابتلاءات ما قبل نزع الروح، الابتلاء يعني الاختبار، الاختبار قبل نزع الروح، هو قبيل نزع الروح يتوقف الاختبار، يبدأ، نعم، تبدأ الشدائد، نزع الروح في هذه الشدائد في القبر شدائد، وقلنا إن هذا يكفي حتى لو ضمنت الجنة فإن هذا ليس إغراء بالمعصية، لم، لوجود عقوبة قبل ذلك، إنما يتحقق الإغراء لو أمن العقوبة من رأس، يعني أمن ألا عقوبة البتة، يقال من أمن العقوبة أساء الأدب، أما من أمن عقوبة لا يسيء الأدب، لأنه وإن أمن عقوبة لكن بقيت عقوبات، وحان وقت المبيت. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في كلامك عن فهم كلام أهل البيت سلام الله عليهم، هذا في الظاهر، بس في التأويل متى يكون واجب التأويل ومتى يكون حرام التأويل؟ لأن البعض أول بسبب مخالفة ظاهر الكلام للعقائد، والبعض أول يعني يكون في تأويل ممكن الظاهر يكون جائز وممكن يأول ويروح إلى معاني فيها إشكال. فمتى يكون واجب متى يكون؟
التأويل، الحديث عن التأويل يجعلنا أولا نسأل ما هو المراد بالتأويل. الذي نحدثه أن مقصودكم بالتأويل هو التأويل بمصطلح علماء الأصول، يعني حمل الكلام على معنى غير المعنى الظاهر منه. متى يجوز ومتى يحرم؟ يجوز التأويل عندما نعلم أن الظاهر غير مقصود. متى نعلم أن الظاهر غير مقصود؟ في مواضع من هذه المواضع إذا دل العقل على أن الظاهر غير مقصود. نسوا الله فنسيهم، هل تجوز أن ينسى الله؟ إذن يخادعون الله وهو خادعهم، إذن لا بد من التأويل، أي لا بد من حمل الكلام على غير ظاهره. هذا فيما دل العقل. قد يدل القرآن على إرادة خلاف الظاهر، وقد تدل السنة القطعية على إرادة خلاف الظاهر، وقد تدل ضرورة المذهب على إرادة خلاف الظاهر، وقد يدل الإجماع على إرادة خلاف الظاهر. هذه كلها طرق يقينية تورث العلم بأن الظاهر غير مراد في بعض النصوص. إذا علمنا أن الظاهر غير مراد فوجب حمل الكلام على معنى غير المعنى الظاهر. طبعا وجب هنا كلمة فيها توسع، يعني جاز، المقصود جاز حمل الكلام على معنى غير الظاهر. متى يحرم التأويل؟ هنا يجوز. إذن يجوز التأويل عندما نعلم بيقينا أن ظاهر الكلام غير مقصود، أن المعنى الذي يظهر من الكلام غير مراد. متى يحرم التأويل؟ يحرم التأويل إذا كان بغير حجة، لأنه يكون من إسناد شيء إلى الله أو إلى رسوله أو إلى أوليائه بغير حجة، وهذا من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى أوصيائه. والكذب محرم وهو من الكبائر، والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله من أكبر الكبائر. يعني الكذب محرم ولكنه لا يوجب بطلان الصوم، ولكن الكذب على الله وعلى رسوله يبطل الصوم، وفيه كفارة: صيام شهرين متتابعين، عتق رقبة، إطعام 60 مسكينا، مضافا إلى قضاء هذا اليوم. فإذا إذا كان التأويل بغير حجة فإنه حرام، لأنه إسناد إلى الله ورسوله ما لا يعلم، وهذا من الكذب إما موضوعا وحكما أو على الأقل حكما.
طيب
لماذا حكما؟ لأن موضوع الحرمة ولا تقف ما ليس لك به علم، لم يقل ولا تقف ما تعلم بطلانه، لا، ولا تقف ما ليس لك به علم، ما لا تعلمه لا يجوز لك اتباعه.
بس ما يدخل تحت مسمى الكذب متعمد على الله؟
لم، إذا كان لا حجة له
يكون متعمد ولا يكون جاهل؟
إذا كان يتصور الحجة، يتخيل الحجة، فهذا ليس بكذبا ولا حرام إذا كان يتخيل الحجة. هذا إذا قلنا إن الكذب يعني على الاختلاف في حقيقة الكذب، وأنه الإخبار بخلاف الواقع أو الإخبار بخلاف ما يعتقد. إن كان الكذب هو الإخبار بخلاف ما يعتقد فهذا ليس كذبا، وإن كان الكذب الإخبار بخلاف الواقع فهذا لا نعلم أنه كذب ولا نعلم أنه صدق. لماذا لا نعلم أنه كذب؟ لأننا لا نعلم أيضا، نحن حالنا حاله، لا نعلم ما أراده الله تعالى بهذا. فيجوز، العقل يجوز أن ما قاله هذا الذي لا حجة له صدق، وإن كان مثل الرواية التي في الشيطان صدقك وهو كذوب. الله يحفظك.